الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له في ربوبيته والهيته واسمائه وصفاته، واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله بلغ رسالته وادى الامانه ونصح للامه وكشف الله به الغمه وجاهد في الله حق جهاده حتى اتاه اليقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه وازواجه والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يومنا والى يوم الدين. اما بعد، فيا ايها المسلمون اني اوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. عباد الله، يقول الحق سبحانه وتعالى: الحج اشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال بالحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فان خير الزاد التقوى، واتقون يا اولي الالباب. يا من علمت الرحيم الى تلك المشاعر المقدسه لاداء هذا الركن العظيم، عليك ان تخلص لله عز وجل في هذه الطاعه وهذه العباده. فالحج يجب ان يكون لله عز وجل خالصا متابعا فيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وعليك ان تتخلق بالاخلاق الفاضله الكريمه، وان تحتمل من اخوانك الحجاج هناك عند التدافع عند مشقات الزحام، فمنهم العاجز والكبير والمريض والملهوف والذي جاء من اقطار بعيده قد لا يفهم لغتك ولا تفهمه، فأشف عليهم وارحم، والله يرحم إنما يرحم الله من عباده الرحماء. ثم تجنب مواطن الزحام ومشقاتها، وعليك أن تستعمل المظلات الواقية من حر الشمس أكثر من شرب الماء والسوائل، وابتعد عن مواطن الزحام، وكل ذلك من العمل بالأسباب. وديننا دين العمل بالأسباب مع اعتماد القلب على رب الأرباب، ولا ينافي العمل بالأسباب، لا ينافي ولا يعارض التوكل على رب الأرباب سبحانه وتعالى. على الحاج الذي يعاني من أمراض مزمنة كالسكر والضغط ومثل بعض، أن يحمل أيضا أدويته معه من باب الاحتياط، لأنه قد يحتاجها هناك ولا يفرط في صحته، فصحة فوز وتاج على رؤوس الأصحاء لا يعرف قيمتها وقدر هذا التاج للمرضى. فاعمل أيها الحاج يا من عزمت الرحيل إلى هناك في هذه الرحلة الإيمانية المقدسة العظيمة إلى تلك المشاعر لتؤدي تلك الشعائر، احرص على العمل بالأسباب، فقد أمر الله عز وجل بها وأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم. ظهر بين ذراعين في غزوة أحد، ولم يكن يلبس، وبفتح مكة دخل على رأسه المغفر، هذا من العمل بالأسباب، يتقي الرماح والسيوف، وما قال الله يحميني الله يقيني، بل يعمل بالأسباب. ويتلو قوله تعالى: قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. بل كان عليه الصلاة والسلام ما رأيناه يجلس ببيته وينتظر رزقه والكسب، بل يتكسب ويبيع ويشتري، حتى قال المنافقون والمشركون وقالوا: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي بالأسباب، كيف يبيع مثلنا ويشتري؟ نعم، العمل بالأسباب. قال عمر رضي الله عنه: احملوا فإن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. والمقصود أيها المسلمون أن ديننا دين الإسلام هو دين العمل بالأسباب مع اعتماد القلب على رب الأرباب سبحانه وتعالى. من معاني الحج ما ورد في سورة في قصة إبراهيم لما رأى رؤيا في منامه أنه يذبح ابنه، وقال: إني ذاهب إلى ربي سيهدين، رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم، وفي الذاريات بشرناه بغلام عليم. فما الفرق بينهما؟ هناك غلام عليم وفي الصافات غلام حليم. والجواب أن الغلام العليم صاحب العلم هو إسحاق ابن إبراهيم، وأن الغلام الحليم الذي في الصافات من العلم هو إسماعيل عند أكثر المسلمين، وهذا هو الصحيح، لأن الحلم وسعة الصدر وقوة الاحتمال تتناسب مع قضية الذبح.
فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي يعني بلغ إسماعيل 17 سنة أو سنة يسعى مع أبيه ويعينه برفع القواعد والبيت وبناء الكعبة رأى إبراهيم الخليل الرؤيا في منامه أنه يذبح ابنه. وروي الأنبياء أيها المسلمون حق إذا رأى النبي رؤيا لابد أن تقع. فرأى إبراهيم الخليل في منامه أنه يذبح ابنه ومن يذبحه هو وبما وبسكينه هذا أعظم بلاء. وابنه الوحيد جاءه على كبر قد بلغ 80 من عمره ويأتيه ابنه الوحيد ولما يقارب البلوغ يسعى معه ويعينه في هذه الدنيا في بناء الكعبة يؤمر بذبحه ويذبحه هو وينظر إليه أي بلاء أعظم من هذا؟ لهذا قال الله إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال ذهب افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. انظر وتأمل إن إبراهيم الخليل يطرح هذا الرأي العظيم أمر جلل قتل ذبح موت إذهاب الروح لابنه الوحيد. ولو كان الذابح غير إبراهيم لكان الأمر أهون ولو كان بغير سكيني لكان أهون. فينظر لابنه وابنه الوحيد وأتاه على كبر ومع هذا ينفذ أمر الله. قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحه يعني أنا ذابح الذابح. فما رأيه؟ وليس في مشاورة إبراهيم الخليل لابنه إسماعيل أنه لو قال إسماعيل يا أبتي سأهرب ولن تذبحني ولن أرضى أن إبراهيم سيطاوعه. كلا، وإنما فائدة المشاورة والعرض الرأي على إسماعيل هو أن يوطن ويهيئ نفسية إسماعيل لهذا الأمر الجلل. كيف؟ فانظر إلى البر بالأب، انظر إلى البر بالوالدين إلى أي درجة. ماذا قال له؟ يقول إني أذبحه. قال لا، نفسي أنتقل لمكان آخر ولن أرضى ولن أقبل. وقال نفسي لا يجوز. كلا، ماذا قال إسماعيل؟ الابن البار المخلص لربه المطوع البار بأبيه. قال يا أبا تفعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. هكذا البر حتى في هذه اللحظات الحرجة وفي هذا الأمر الجلل الذي في قتل إنسان الروح وإخراج من الحياة يقول افعل ما تؤمر. أين أبناؤنا بالبر من هذا؟ هذا موقف من مواقف البر في سورة الصافات. يقول لأبي افعل ما تؤمر هذه رقبتي اذبح. ونطلب يطلب أحدنا من ابنه أمرا شرائيا للسوق أو للمستشفيات أو كذا أو كذا من هذه الأمور فنراه يتلعثم يمنه ويسره ولا يجيبه. هذا من أعظم أنواع البر. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم استسلم الأب لربه ونفذ ما رآه في رؤياه وهو حق واستسلم وسلم أمره أن أسلم إسماعيل كذلك طاعة لأبيه برا بأبيه طاعة لربه. فلما أسلم وتله للجبين. التل هو الطرح والصرع. تله طرحه وصرعه هذا جبين وهذا جبين. وتله للجبين ليذبحه فهو ذابح ذابح منفذ أمر الله. وأهوى إليه بالسكين. قال أهل التفسير كان إبراهيم الخليل يهوي بالسكين على رقبة ابنه ثم تنقلب لا إراديا وهو يعالج الذبح وتنقلب. وقال بعضهم يهوي بها ليذبح فتتسطع السكين إذا تسطعت لا تذبح. وقال بعض العلماء انقلب السكين إبراهيم إلى خشبة. سبحان الله، هذا من الله معجزة. هذه معجزة. فلما أسلم وكله بالجبين وناديناه يا الوحي يا إبراهيم أصدقت الرؤيا تفقت ما رأيت وما أمرك الله به هنا جاء الفرج من الله وفديناه بذبح عظيم. ذبح عظيم، قالوا كبش عظيم رأى في الجنة، رأى في الجنة والجنة عظيمة. قال بعض المفسرين هو الكبش الذي قربه هابيل أحد ابني آدم لما تقرب في سورة المائدة، تقرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، تقبل الله قربان هابيل لأنه ذو تقوى، رجل تقي وعنده من المواجد. وكان الأولون إذا قرب أحدهم قربانا أتت غمامة من السماء فقبلته وأخذته. وأما قابيل أخوه فكان ذو سنابل، ذا حرث وسنابل، وكان بخيرا ليس تقيا، فقرب من سنابله فلم تأتي الغمامة فتفض، فحسد أخاه فقتله، فحصل ما حصل. فهذا الكبش هو الذي رأى في الجنة فدى الله به إسماعيل على قول من جود بعض المفسرين، فدى الله به إسماعيل فكانت سنة الذبح والأضاحي كما رأيتم. وبهذا درس عظيم في التقرب إلى الله عز وجل بالأضاحي واستثمارها، الله طيب ويقبل منا طيبا. قال وفديناه بذبح عظيم، قال العلماء كبش عظيم رأى في الجنة، رأى في الجنة وهي عظيمة، فانظر يا رعاك الله، انظروا حفظكم الله إلى هذا الموقف العظيم الجلل بين الأجل كبير السن الذي أتاه منه الوحيد، ثم أمر بذبحه ونفذ ما أمر الله به. ولهذا لما علم الله عز وجل صدق إبراهيم في ذلك قال واتخذ الله إبراهيم خليلا، موقف آخر عند الجمرات، لا شيطان هناك عند الجمرات، الشيطان معنا الذي مجرى الدم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الشيطان الذي من ابن آدم مجرى الدم، هذا التهاب. لكن إبليس اعترض إبراهيم الخليل لما ذهب ينفذ أمر ربه بالذبح، اعترضه 3 مرات عند الجمرات الثلاث وكان يرميه، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم ورمى الجمرات فكانت واجبة من واجبات الحج. وإلا لا إبليس هنا ولا شيطان، يعتقد أن الشيطان لا يوجد إلا عند الجمرات، لا يوجد هذا الاعتقاد أبدا، وإنما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وقال خذوا عني مناسككم فنتبع ولا نتبع، فنرمي الجمرات من غير اعتقاد أن الشيطان في الحوض أو في الشاقس أو هناك في منى أبدا، لا يجوز هذا الاعتقاد، بل الشيطان معك وستعود به إلى ديارك. إن الشيطان لكم عدوا فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكون أصحاب السعير. بعض الناس يرمي الجمرات هناك ويغضب وربما سب ولعن عند الجمرات، يظن إبليس هناك، وعاده هو الشيطان فيؤذي جيرانه وإخوانه وأبنائه والمسلمين، وعاده هو الشيطان. فلا يجوز أن يفهم هذا الفهم السقيم والأعوج، بل المقصود من رمي الجمرات هو إعلان لذكر الرحمن وإعلان للحرب على الشيطان، صورة من إعلان حروبنا على وحربنا على الشيطان أن يرمى هناك مع التكبير الله أكبر وأعظم وأجد منه. وهكذا في موقف عرفات ينظر المسلم إلى هذا المشهد العظيم المبدع الرهيب العجيب، وقد اجتمع القوم بلباس واحد ومنت ديارهم وتباعدت مساكنهم واختلفت نهجاتهم وتباعدت رهاتهم، كلهم يرجو رحمة الله ويخشى عذابه، يبايع الله عز وجل بهم ملائكته ويقول انظروا عبادي جاءوني شعثا غبرا اشهد يرجون رحمتي ويخشون عذابي اشهدكم اني قد غفرت لهم. يتذكر المسلم هناك هذا المشهد العظيم ان الذي جمعهم هنا يقدر على جمعهم يوم القيامه في صعيد واحد من حساب والجزاء، والحج والاحرام ومواقف توجل القلوب وتهز القلوب المبنه وتسوقها الى ربها سوقا. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئه، توبوا اليه واستغفروا انه تواب غفور رحيم. الحمد لله حمدا حمدا والشكر لله شكرا شكرا، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يومنا وإلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله إني أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل اتقوا الله عز وجل سرا وعلنا عباد الله. وما تعده الدولة وما أعدته وما هيئته وما جهدته لوجود الرحمن تتكسر دونه الأقلام. وحين الحديث عن هذه الإنجازات والخدمات المقدمة لوجود الرحمن تتبعثر الأوراق وتتناثر الحروف ولا يمكن أن تكتب صفحة بل كل صفحات. فنقول سجل أيها التاريخ، سجل أيها التاريخ ما عملته الدولة السعودية للحرمين الشريفين، وما خدمت به وجود الرحمن، وما هيأت وما وسعت وما أعدت. تستنفر كافة إمكانيات إمكانات الدولة المدنية والأمنية والصحية والعلمية والتوعوية والغذائية والإقتصادية خدمة لضيوف الرحمن. أين هذا؟ في السعودية بلد التوحيد والسنة. سجل أيها التاريخ، ستكتب هذه الخدمات وهذه العناية الرائدة والرائعة التي لم يشهد التاريخ لها مثيلا، سيكتبها التاريخ بمداد من نور وبأقلام من ذهب. شكرا ولاة أمرنا، شكرا لولي أمرنا القائد الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده والفريق العامل لهذه الدولة الذين يتفانون لخدمة الحجاج ويشرفون بها حتى يلقب حكامها بخدام الحرمين الشريفين. هذه الدولة الوحيدة التي ترعى التوحيد والسنة وترعى الإسلام والمسلمين وترعى الحرمين الشريفين. ما في دولة ما في الإيمان منبثق وما هو الأفئدة. فاللهم زدها توفيقا وسدادا وثباتا ورشادا. صلوا وسلموا على الهادي البشير والسراج المنير، فقد أمركم بذلك اللطيف الخبير حيث قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وارض اللهم عن أرواح الخلفاء وعن بقية الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يومنا وإلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واحمي حوزة الدين، ألف بين قلوب المسلمين وسرم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا واجعل لهم ولايتنا في عهد مقامك واتقاك واتبع رضاك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق ولاة أمرنا لما تحب وترضى. اللهم احفظ ووفق إمامنا ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى. اللهم احفظه ووفقه وسلمه ولي عهده وإخوانه وإعوانه. اللهم جنبنا شر الأشرار وكيد الفجار وشر الطوارئ الليل والنهار. زدنا اللهم أمنا وطمأنينة واستقرارا وهدوءا ووحدة واتحادا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له في ربوبيته والهيته واسمائه وصفاته. واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله بلغ الرساله وادى الامانه ونصح للامه وكشف الله به الغمه وجاهد في الله حق جهاده حتى اتاه اليقين. صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه وازواجه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يومنا وإلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون إني أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، يقول الحق سبحانه وتعالى: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال بالحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. يا من علمت الرحيم إلى تلك المشاعر المقدسة لأداء هذا الركن العظيم، عليك أن تخلص لله عز وجل في هذه الطاعة وهذه العبادة. فالحج يجب أن يكون لله عز وجل خالصا متابعا فيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وعليك أن تتخلق بالأخلاق الفاضلة الكريمة وأن تحتمل من إخوانك الحجاج هناك عند التدافر عند مشقات الزحام، فمنهم العاجز والكبير والمريض والملهوف والذي جاء من أقطار بعيدة قد لا تفهم لغتك ولا تفهمه،
فأشفق عليهم وارحم والله يرحم إنما يرحم الله من عباده الرحماء. ثم تجنب مواطن الزحام ومشقاتها، وعليك أن تستعمل المظلات الواقية من حر الشمس أكثر من شرب الماء والسوائل، وابتعد عن مواطن الزحام، وكل ذلك من العمل بالأسباب. وديننا دين العمل بالأسباب مع اعتماد القلب على رب الأرباب، ولا ينافي العمل بالأسباب، لا ينافي ولا يعارض ولا يعارض التوكل على رب الأرباب سبحانه وتعالى. على الحاج الذي يعاني من أمراض مزمنة كالسكر والضغط ومثل بعض، أن يحمل أيضا أدويته معه من باب الاحتياط، لأنه قد يحتاج إلى هناك ولا يثبت في صحته. فصحة فوز وتاج على رؤوس الأصحاء لا يعرفون قيمة وقدر هذا التاج إلا المرضى. فاعمل أيها الحاج يا من عزمت الرحيل إلى هناك في هذه الرحلة الإيمانية المقدسة العظيمة إلى تلك المشاعر لتؤدي تلك الشعائر، احرص على العمل بالأسباب، فقد أمر الله عز وجل بها وأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم. ظهر بين ذراعين في غزوة أحد، ولم يكن يلبس، وبفتح مكة دخل على رأسه المغفر. هذا من العمل بالأسباب، يتقي الرماح والسيوف، وما قال الله يحميني الله يقيني، بل يعمل بالأسباب. ووتل قوله تعالى قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. بل كان عليه الصلاة والسلام ما رأينا يجلس ببيته وينتظر رزقه والكسب، بل يتكسب ويبيع ويشتري. حتى قال المنافقون المشركون وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي بالأسباب، كيف يبيع مثلنا ويشتري؟ نعم العمل بالأسباب. قال عمر رضي الله عنه احملوا فإن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. والمقصود أيها المسلمون أن ديننا دين الإسلام هو دين العمل بالأسباب مع اعتماد القلب على رب الأرباب سبحانه وتعالى. من معاني الحج ما ورد في سورة في قصة إبراهيم لما رأى رؤيا في منامه أنه يذبح ابنه، وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم، وفي الذاريات بشرناه بغلام عليم. فما الفرق بينهما؟ هناك غلام عليم وفي الصافات غلام حليم. والجواب أن الغلام العليم صاحب العلم هو إسحاق ابن إبراهيم، وأن الغلام الحليم الذي في الصافات من العلم هو إسماعيل. عند أكثر المسلمين هذا هو الصحيح، لأن الحلم وسعة الصدر وقوة الاحتمال تتناسب مع قضية الدم. فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي، يعني بلغ إسماعيل 17 سنة أو سنة، يسعى مع أبيه ويعين في رفع القواعد والبيت وبناء الكعبة، رأى إبراهيم الخليل الرؤيا في منامه أنه يذبح ابنه. ورؤيا الأنبياء أيها المسلمون حق، إذا رأى النبي رؤيا لابد وأن تقع. فرأى إبراهيم الخليل في منامه أنه يذبح ابنه، ومن يذبحه هو وبما وبسكينه، هذا أعظم بلاء. وابنه الوحيد جاءه على كبر قد بلغ 80 من عمره، ويأتيه ابنه الوحيد ولما يقارب البلوغ يسعى معه ويعينه في هذه الدنيا في بناء الكعبة، يؤمر بذبحه ويذبحه هو وينظر إليه، أي بلاء أعظم من هذا؟ لهذا قال الله إن هذا لهو البلاء المبين، وفديناه بذبح عظيم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، انظر ماذا ترى. قال يا هبة عن ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. انظر وتأمل، إن إبراهيم الخليل يطرح هذا الرأي العظيم، أمر جلل، قتل، ذبح، موت، إزهاق الروح لابنه الوحيد. ولو كان الذابح غير إبراهيم لكان الأمر أهون، ولو كان بغير سكين لكان أهون. فينظر لابنه وابنه الوحيد، وأتاه على كبر، ومع هذا ينفذ أمر الله. قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحه، يعني أنا ذابح الذابح، فما رأيه؟ وليس في مشاورة إبراهيم الخليل لابنه إسماعيل أنه لو قال إسماعيل يا أبتي سأهرب ولن تذبحني ولن أرضى أن إبراهيم سيطاوعه، كلا، وإنما فائدة المشاورة والعرض عرض الرأي على إسماعيل هو أن يوطن ويهيئ نفسية إسماعيل لهذا الأمر الجلل. كيف؟ فانظر إلى البر بالأب، انظر إلى البر بالوالدين إلى أي درجة. ماذا قال له؟ يقول إني أذبحه، فقال لا، نفسي نفسي، أنتقل إلى مكان آخر، ولن أرضى ولن أقبل، وقاتل نفسي لا يجوز. كلا، ماذا قال إسماعيل؟ الإبن البار المخلص لربه المطوع البار بأبيه. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. هكذا البر حتى في هذه اللحظات الحرجة وفي هذا الأمر الجلل الذي في قتل إنسان الروح وإخراج من الحياة، يقول افعل ما تؤمر. أين أبناؤنا بالبر من هذا؟ هذا موقف من مواقف البر في سورة الصافات. يقول لأبي افعل ما تؤمر، هذه رقبتي اذبح. ويطلب أحدنا من ابنه أمرا شرائيا للسوق أو للمستشفيات أو كذا أو كذا من هذه الأمور، فنراه يتلعثم نملة ويسره ولا يجيبه. هذا من أعظم أنواع البر. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم استسلم الأب لربه ولف لما رآه في رؤيا والرؤيا حق، واستسلم وسلم أمره، سلم إسماعيل كذلك طاعة لأبيه برا بأبيه وطاعة لربه. فلما أسلم وتله للجبين، التل هو الطرح والصرع، تله طرحه وصرعه، هذا جبين وهذا جبين، وتله للجبين ليذبحه، فهو ذابح ذابح منفذ أمر الله، وأهوى إليه بالسكين. قال أهل التفسير كان إبراهيم الخليل يهوي بالسكين على رقبة ابنه ثم تنقلب لا إراديا وهو يعالج الذبح وتنقلب، وقال بعضهم يهوي بها ليذبح فتتسطح السكين، إذا تسطحت لا تذبح. وقال بعض العلماء انقلبت سكين إبراهيم إلى خشبة. سبحان الله، هذا من الله، معجزة، هذه معجزة. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه يا الوحي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، تفقت ما رأيت وما أمرك الله به. هنا جاء الفرج من الله وفديناه بذبح عظيم. ذبح عظيم، قالوا كبش عظيم رأى في الجنة، رأى في الجنة، والجنة عظيمة. قال بعض المفسرين هو الكبش الذي قربه هابيل أحد ابني آدم لما تقرب في سورة المائدة، تقرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، تقبل الله قربان هابيل لأنه عنده تقوى، رجل تقي وعنده من المواجد. وكان الأولون إذا قرب أحدهم قربانا أتت غمامة من السماء فقبلته وأخذته. وأما قابيل أخوه فكان ذو سنام ذا حرف وسناب وكان مثيرا ليس تقيا، فقرب من سنابله فلم تأت الغمامة فتخذ، فحسد أخاه فقتله، فحصل ما حصل. فهذا الكبش هو الذي رأى في الجنة، فدى الله به إسماعيل على قول من جود بعض المفسرين، فدى الله به إسماعيل فكانت سنة الذبح والأضاحي كما رأيتم. وبهذا درس عظيم في التقرب إلى الله عز وجل بالأضاحي واستثمارها، الله طيب ليقبل منا طيبا. قال وفديناه بذبح عظيم، قال العلماء كبش عظيم رأى في الجنة، رأى في الجنة وهي عظيمة. فانظر يا رعاك الله، انظروا حفظكم الله إلى هذا الموقف العظيم الجلل بين الأجل الكبير السن الذي أتاه ابنه الوحيد ثم أمر بذبحه ونفذ ما أمر الله به. ولهذا لما علم الله عز وجل صدق إبراهيم في ذلك قال واتخذ الله إبراهيم خليلا. موقف آخر عند الجمرات. لا شيطان هناك عند الجمرات، الشيطان معنا يجري مجرى الدم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، هذا التهاب. لكن إبليس اعترض إبراهيم الخليل لما ذهب ينفذ أمر ربه بالذبح، اعترضه 3 مرات عند الجمرات الـ3 وكان يرميه، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم ورمى الجمرات فكانت واجبة من واجبات الحج. وإلا لا إبليس هنا ولا شيطان، يعتقد أن الشيطان لا يوجد إلا عند الجمرات، لا يوجد هذا الاعتقاد أبدا، وإنما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وقال خذوا عني مناسككم فنتبع ولا نتبع، فنرمي الجمرات من غير اعتقاد أن الشيطان في الحوض أو في الشاقس أو هناك في منى أبدا، لا يوجد هذا الاعتقاد. بل الشيطان معكم وستعود به إلى ديارك، إن الشيطان لكم عدوا فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكون أصحاب السعير. بعض الناس يرمي الجمرات هناك ويغضب وربما سب ولعن عند الجمرات، يظن إبليس هناك، وعاد هو شيطان فيؤذي جيرانه وإخوانه وأبنائه والمسلمين، وعاد هو شيطان. فلا يجوز أن نفهم هذا الفهم السقيم والأعوج، بل المقصود من رمي الجمرات هو إعلان لذكر الرحمن وإعلان للحرب على الشيطان، صورة من إعلان حروبنا على وحربنا على الشيطان أن يرمى هناك مع التكبير الله أكبر وأعظم وأجل منه. وهكذا في موقف عرفات ينظر المسلم إلى هذا المشهد العظيم المرجع الرهيب العجيب، وقد اجتمع القوم بلباس واحد ونأت ديارهم وتباعدت مساكنهم واختلفت نهجاتهم وتباعدت رهاتهم، كلهم يرجو رحمة الله ويخشى عذابه، يبايع الله عز وجل بهم ملائكته فبملائكته، ويقول انظروا عبادي جاءوني شعبا غبرا يرجون رحمتي ويخشون عذابي اشهدكم اني قد غفرت لهم. يتذكر المسلم هناك هذا المشهد العظيم ان الذي جمعهم هنا يقدر على جمعهم يوم القيامه في صعيد واحد للحساب والجزاء، والحج والاحرام ومواقف ومواقف توجد القلوب وتهز القلوب المبنى وتسوقها الى ربها سوقا. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئه، توبوا اليه واستغفروا انه تواب غفور رحيم. الحمد لله حمدا حمدا والشكر لله شكرا شكرا، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يومنا وإلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله إني أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، اتقوا الله عز وجل سرا وعلنا. عباد الله، وما تعده الدولة وما أعدته وما هيئته وما جهدته لوجود الرحمن تتكسر دونه الأقلام. وحين الحديث عن هذه المنجزات والخدمات المقدمة لوجود الرحمن تتبعثر الأوراق وتتناثر الحروف، ولا يمكن أن تكتب صفحة فلقد صفحات، فنقول سجل أيها التاريخ، سجل أيها التاريخ ما عملته الدولة السعودية لحرم الشريفين، وما خدمت به وجود الرحمن، وما هيأت وما وسعت وما أعدت. تستنفر كافة إمكانات الدولة المدنية والأمنية والصحية والعلمية والتوعوية والغذائية والإقتصادية خدمة لضيوف الرحمن. أين هذا؟ السعودية بلد التوحيد والسنة. سجل أيها التاريخ، ستكتب هذه الخدمات وهذه العناية الرائدة والرائعة التي لمشهد التاريخ لها مثيلة، سيكتبها التاريخ بمداد من نور وبأقلام من ذهب. شكرا ولاة أمرنا، شكرا لولي أمرنا القادم الحرم الشيخ الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده والفريق العامل لهذه الدولة الذين يتبانون لخدمة الحجاج ويشربون بها حتى يلقب حكامها بقدام الحرمين الشريفين. هذه الدولة الوحيدة التي ترعى التوحيد والسنة وترعى الإسلام والمسلمين وترعى الحرمين الشريفين. ما في دولة ما في الإيمان منبثق وما هو الأفئدة. فاللهم جدها توفيقا وسدادا وثباتا ورشادا. صلوا وسلموا على الهادي البشير والسراج المنير. فقد أمركم بذلك اللطيف الخبير حيث قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وارض اللهم عن أرحمة الخلفاء وعن بقية الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يومنا وإلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واحمي حوزة الدين. ألف بين قلوب المسلمين وسرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا واجعل لهم ولايتنا في عهد مقامك واتقاك واتبع رضاك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق ولاة أمرنا لما تحب وترضى. اللهم احفظ ووفق إمامنا ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى. اللهم احفظه ووفقه وسلوه ولي عهده وإخوانه وإعوانه. اللهم جنبنا شر الأشرار وكيد الفجار وشر الطوارئ في الليل والنهار. زدنا اللهم أمنا وطمأنينة واستقرارا وهدوءا ووحدة واتحادا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.